أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالسنا وإلى الجنة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، التحدي، التحدي في كل شيء، التحدي بين كل شيء وآخر موجود. الإنسان علشان يمرض لازم يتحدى مرضه، علشان ينجح لازم يتحدى المواد في المذاكرة، علشان ينتصر لازم يتحدى عدوه، علشان ما يكسلش لازم يتحدى نفسه، علشان ينجح مع ربنا لازم يتحدى الشيطان. التحدي جزء مهم جدا من حياة الإنسان، لأنك أنت مش عايش لوحدك، في أشياء كتيرة عايشة حواليك ومعاك، حتى البني أدمين، الناس اللي حواليك كلهم عبارة عن مجموعة فتن محطوط أنت في وسطهم. هتنجح ولا مش هتنجح؟ الموضوع محتاج تحدي، ومش موضوع تحدي بالضرورة معناه أنك تعادي أو أنك تظلم أو أنك تجرح أو أنك تأذي. موضوع التحدي معناه في موضوع يتنجح فيه يتفشل. ربنا قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. لازم عندك موضوع التحدي ده. الشيطان عدو ليك، انت خدته عدو ليك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لازم يكون عندك مسألة التحدي دي، ومش مسألة التحدي زي ما قلنا بالضرورة لازم يكون عنف وأذى وإضمار حقد وغل للآخرين، ولكن مسألة التحدي هي شعور بيبقى موجود عند الإنسان بيخليه يشعر إذا لم يتفوق سيفشل وإذا لم ينجح سيخفق. لازم يبقى ده عندك. خد المسائل كلها كده، خد المسائل كلها جد. لازم يبقى عندك قدرة إزاي تنجح بهذا الشعور. الحقيقة إحنا لازال معنا ستيف إيروين اللي هو تحدى التماسيح وتحدى التعابين وتحدى هذه المخلوقات، وكان معاه فريق بيشتغلوا. تعالوا نشوف الليلة دي بقية هذا النوع من أنواع التحدي، هم عملوا إيه؟ قالوا هو إحنا إيه اللي لسه ما اكتشفناهوش بعد؟ تعالوا نروح المحيط. طب والمحيط في إيه؟ في مخلوقات، في تعابين محتاجين نشوف نوعيتها ايه. احنا عايزين نشوف السام منها من غير السام، عايزين نشوف الاسماك الغريبة نحللها ونشوف ايه السوائل اللي جواها ونعرف ازاي نستفيد منها. تحدي يعني هو بيدور على حاجة يتحدى فيها نفسه ويتحدى فيها امكانياته وقدراته. طب الاخطبوط برضو نتحدى ونشوف الاخطبوط ده عبارة عن ايه. طب قنديل البحر اللي هو بيلسع وبيحرق الجلد برضو لازم نتحداه وما نخافش منه ونهجم عليه ونشوف ده ايه اللي عنده، ايه تفاصيل حياته وازاي نستفيد منه. القرش، شفت القرش، سمك القرش تحدوه، وبرضو علشان يعرفوا تفاصيل حياته ويستفيدوا منه ويختبروا قدراته. تعالوا نشوف المناظر القادمة، وده أنا بهدي لكل حبايبي الشباب والأطفال وأبنائي وبناتي قبل ما بهدي للكبار، لأن هم اللي لازم يكون عندهم روح التحدي دي. تعالوا نشوف المشاهد اللي جاية ونشوف هذا الرجل قضى حياته كلها في هذا التحدي والفريق بتاعه. تعالوا تفضلوا معي. تفضل يا استاذ محتسب. هنا شوفوا في الليل وفي البحر وما عندهمش موانع، ما عندهمش مشكلة. لا يقول الدنيا ليل، لا أصل الدنيا ساقعة، أو شوفوا أصطادوا إيه، تعبان. كل فريق العمل ده علشان تعبان، شوفوا تعبان سام خلي بالكم، وشوفوا بيتحرك إزاي، ولكن جرأة، عندهم جراءة. شوفوا طبعا ده عالم جيولوجي، عالم بيولوجي، العالم البيولوجي ده يعني عنده علم الاحياء، وما ينفعش احنا نعمل زيه، وما ينفعش تشوف تعبان تروح رايح ماسكه وتقول والله انا كمان ايه اعمل زي، لا هو ماسكها بحذر وفاهم بيعمل ايه. فاحنا عايزين لما نتصرف نتصرف على علم، ونتصرف على قواعد مبنيه على اسس سليمه. هنا هم بيدوروا على تعبان معين علشان يختبروه. فاكرين التمساح اللي كانوا مركبين فوق ظهره الجهاز اللاسلكي والأجهزة والكاميرات اللي بتصور حياته؟ هو ده هم هنا بيدوروا عليه، وعايزين يحصلوا على المادة الفيلمية المسجلة اللي هي فوق ظهره، وده هنشوفه بعد كده. هنا بقى مسكوا التعبان اهو، شوفوا اللي انا قلت لحضراتكم عليه، شوفوا متحرك ازاي وبيدور على حاجة علشان يعضها وينفس فيها سمه. هم على حذر فاهمين هو بيعمل ايه. شوفوا بقى هيحصل وهيمسكوا واحد منهم اللي هو بقى يعني اللي البحث كله جاري عشانه. شوفوا في ظلمة الليل والدنيا ساقعة وفي بحر، مش مثلا شوفوا تعبان ورا تعبان. أهم حاجة هو ده النوع اللي احنا عايزينه، هو ده اللي فيه أنياب، يبقى هو ده. هاتوا طب هنعمل ايه؟ هياخدوا السم اللي فيه، شوفوا مسكوه وهيفرغوا السم اللي جواه في هذه الكوباية. ده سم، شوفوا السم شكله عامل ازاي عشان يستفيدوا منه، يشوفوا يطلعوا منه أدوية ازاي. ودايما لما بنشوف في رمز الصيدليات والأجزخانات ان تعبان بيضع شيء في كوباية، ده هو ده العلم، ده معناه ان هم بيستفيدوا من السموم. العلم بيحول السم لدواء، هو ده رمز الصيدليات ورمز الأجزخانات. خلاص هم خدوا منه اللي هم عايزينه، المادة الفعالة، المادة السم اللي هو موجود في بطنه، وهيحللوه هيستفيدوا منه. تحدي، يتحدى التعابين، ما تفضلش طول عمرك خايف من التعبان ومرعوب منه لا، التعبان ده ممكن تستفيد منه. حول الضلمة النور، وحول الضعف القوة، وحول الخوف الجرأة، واستفيد من مما هو حولك، وما تخليش حاجة تعطلك. انت اقوى شيء في هذا الوجود. ربنا سبحانه وتعالى قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، وربنا اداك امكانيات تقدر تسيطر بيها على كل ما هو حولك. واحنا دلوقتي بنشوف نماذج لهذه التحديات وهؤلاء الناس اهو، شوفوا هم كم اصطادوا كم تعبان، عدينا يمكن مثلا 5 أو 6، ده غير اللي ما تسجلش اهو. شوفوا هنا نفس النوع اللي هم كانوا محتاجينه هياخدوه، وبنفس الطريقة شوفوا كله مدروس وكله معروف، بنفس الطريقة هياخدوا السم بتاعه عشان ايضا يحللوه ويستفيدوا. ما تخافش من حاجة، لازم تقبل التحدي، الحياة كلها تحدي. خليك واحد من اللي بيقبل التحدي وبيتفوق على نفسه، وصدقني والله طول ما انت ماشي في طريق الجهد والمعاناة هتلاقي نفسك بعد كده بترتاح. من طلب الراحة فقد الراحة، والنعيم لا يدرك بالنعيم، وتعب ساعة راحة إلى قيام الساعة. سموم ويخرجوا سموم، ولكن بيستفيدوا منها وبيطلعوا منها دواء علشان يعالجوا بيه الناس، وبيعرفوا كذلك ايه اللي موجود في البحار، وايه المشاكل اللي ممكن انسان يقابلها، وبيعملوا عليها دراسات ويحذروا الناس يا جماعة البحر الفلاني. لذلك على فكرة هي المجموعة دي اسمها اوشن ديدليست، يعني معناها البحر المليء بلستة بيقبل التعبان، على لانه نوعية محتاجينها جدا جدا جدا. هو ده طبعا مش قادر يعمل زي ستيف ايروين. معناها المليء بالمخاطر، ده علشان يعملوا الدراسات دهية ويعرفوا الناس ايه النافع ليهم وايه الضار. يمكن عندنا هنا في مصر سمك القرش اللي هجم على الناس واكل منهم او عمل مشاكل فيه. لو كان في دراسات سليمة وموجودة في مثل هذا الوقت ما اظنش ان كان ده حصل. وطبعا لو اللي نستأنف بيها العمل الصالح ليست مذمومة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. خلاص، وشوفوا المخلوق اللي هم مش هيستفيدوا منه، اللي مش هيستفيدوا منه على طول بيطلقوه وما بيحصلش معاه أي مشكلة. شوفوا هنا ده بقى الأخطبوط. الأخطبوط ده هو ليه فم قاطع بطريقة مرعبة. وادي قنديل البحر، الاثنين تبع عائلة واحدة، بس طبعا ده ليه خطورة وده ليه خطورة. الأخطبوط خطورته في ان غلقة فمه، لما بيجي يغلق فمه بيغلقه بضغطة شديدة جدا. اقول لكم على حاجة، او طبعا المخلوق ده انا هجيبه لكم بعد كده يشبه كثيرا نجمة البحر. المخلوق ده هو له فم، لقوا ان ضغطة فمه اقوى من ضغطة فم الاسد والتمساح واسد البحر او فرس النهر. شوفوا، لكن ده بقى القنديل. قنديل البحر ده بيتواجد في المياه المالحة. شوفوا شعوره طويلة جدا زي ما انتوا شايفين كده، واذا لزع انسان بيها زي بالظبط الكهرباء ويفضل يشعر بانه محترق كانه شعر بلسعة نار. شوفوا شعوره، مسمينه قنديل البحر لانه شفاف ولونه اهو. شوفوا هنا يعني هذه الشعور يعني لاسعة فيها كهرباء. شوفوا دي أثرها على جلد الإنسان، شوفوا عاملة زي حارقة حارقة. سبحان الله، وربنا سبحانه وتعالى شوفوا عمل إيه في جلد بني آدم، يعني حروق ولسعات. وشوفوا هم هنا ما خافوش، ما يكونش علاقتك بكل المؤذيات انك انت خايف منها وبعيد عنها وخلاص. لكن لا، ازاي تستفيد؟ ازاي تعرف تتجنب اذاها؟ وازاي تعرف تستفيد من مكوناتها؟ لازم يبقى عندك التحدي ده. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. فعارفين ايام ما كنت في كلية العلوم بيقولوا لي ان كلية العلوم هي اهم كلية في العالم. ليه؟ لانها بتحدد لكل واحد تخصصه. الطب تقول له تخصصك ايه في الطب، الرياضيات، الحاسب الالي، علوم الاحياء، هي اللي بتفسر كل ما هو حولنا. علشان كده المخلوقات دي مهم جدا تدرسها. وكان عندنا متحف في الكلية كنا بندخل فيه ونشوف العجائب، نشوف المخلوقات اللي زي دهيت محطوطة في متحف كلية، محطوطة طبعا في براويز إزاز، ونتفرج عليها ونتعجب منها. وكنت أنا شخصيا بستمتع جدا لما بشوفها، وطبعا مكتوب عليها تقارير بسيطة. هنشوفه هنا على طول على طول بيشتغلوا ويعملوا تقاريرهم وبيركبوا كاميراتهم وبيشوفوا. شوفوا ركبوا ومشوا خلاص، يبدأوا بقى هنا يدرسوا طريقة حياته بعيدا عن التتبع والأذى اللي هو ممكن يسببه لأي مخلوق آخر. لازم ننتبه. دي حاجات ليها اثر ضخم جدا في حياتنا، سواء كانت حياتنا العمليه الاقتصاديه، حياتنا الاجتماعيه. حتى الواحد بيتعلم من المخلوقات. يعني وضع طبيعي جدا ان احنا نتعلم مثلا التوكل من الطير، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. لأن الطيور متوكلة، الطيور ما بتخزنش أكلها في ثلاجات ولا بتحطه في مخازن ولا بتجمده في الفريزر، ولكنها كل يوم بتروح تجيب أكلها من مكان غير التاني كل يوم. لا تدري هي لا تدري إيه اللي هتاكله في هذا اليوم. عشان كده عندهم توكل. اهو ده، شوفوا ده الاخطبوط. ايضا عندهم تحدي للاخطبوط.
من كان له خلق حسن سيكون.
هم مش بيتحدوه يعني موضوع يانا ينتع، لا يعني ما بيخافوش منه، بيقبلوا على دراسته. لانك لما بتقبل على دراسه مثل هذه المخلوقات لازم هتلاقي فيها ايه لله سبحانه وتعالى تستفيد منها، لازم هتلاقي مركب انت محتاجه في حياتك، لازم هتلاقي شيء تستفيد منه. لازم ربنا قال: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. انا عايزكم تشوفوا انهم كل مره بيبقى في وقت شكل. يعني دلوقتي مثلا الصبح بدري، واضح انها بدري في الصباح. شوفوا دي الالوان اللي على جلد الاخطبوط، وقبلها كان بالليل. شوفوا مسك سرطان البحر افترسه، شوفوا كله عنده المجسات بتاعته دي، اول ما بتلتصق بحاجه لا يمكن يسيبها تاني. وطبعا الاخطبوط زي ما حضراتكم عارفين بيبقى عنده شوفوا المجسات بتاعته دي منتشره في كل اذرعه، وفمه في الداخل حاجه قويه جدا جدا جدا. هنا بينتقلوا من فريق لفريق، من مكان لمكان، ودي طبعا على شواطئ استراليا. زي ما قلت لكم بيشتغلوا بالليل وبالنهار وبعد الفجر وفي وسط الظهيره، لا قلقانين ولا خايفين، وبيشتغلوا بجديه وبيستفيدوا من الابحاث اللي بيعملوها. يعني نتمنى ان اولادنا واخواننا وحبايبنا يلتفتوا لهذا المشهد. هنا رايحين يشوفوا ايه تاني قاتل في الدنيا، يا ترى ايه في المحيط يكون خطير. لقوا مفيش اخطر من سمك القرش الشارك. شوفوا يعني شفنا العضة اللي واخدة الكتف بالصدر، دي كانت عضة القرش، وعضة تانية في الايد. فالقرش ده خطير جدا، اخطر حاجة في البحر هي سمكة القرش، هي دي اللي حضراتكم شايفينها. القرش يعني خطير لدرجة فظيعة. شوفوا القرش عنده قدرة انه ياكل اي حاجة. خطورة القرش انه مخلوق متحرك لا يسكن، بيحب انه يهجم، بيحب انه يصارع، بيحب التحدي. القرش نومه قليل جدا، وقالوا قد لا ينام. عضلاته دايما في حالة نشاط مستمر. شوفوا هنا بيعض اطار المركب، يعني اي حاجة هو حاسس ان فكه عايز يلتهمها وعايز يكسرها حتت. شوفوا هنا حاطين له سمك التونة، قطعنها له، هيجي على ريحة الدم، هيجي على ريحة اللحم، لكن هو فعلا فكه فكه فظيع. اي اسنان في الدنيا مش ممكن تيجي زي سمك القرش اطلاقا اطلاقا. هنا هيعملوا بقى تجربه، هشوفوا هنا بيوروا له التجربه اللي هينزل فيها هو رايح يقابل مين. الراجل ده بيستعد علشان ينزل لسمك القرش تحت، ينزل تحت لسمك القرش. هنا بيشرحوا له كل حاجه عن سمك القرش، الزعانف، قوتها، حجمها. يقول له خلي بالك، يعني هم هنا بيوضحوا له كل حاجه عشان ما يبقاش رايح على شيء مش عارفه. بيوريه له برضه علشان يبقوا عارفين امكانيات القرش اللي نازل له. هينزل في القفص الحديدي اللي حضراتكم شايفينه، وهم طبعا وروا له النتيجه. هو ده القفص الحديدي، هيحطوا فيه صاحبنا التاني اللي هو عايز يعمل التجربة دي، وهينزل اهو اللي على شمالنا ده، اهو شايف القرش بعينه وعارف امكانياته وعارف خطورته. خلاص هي بعد اللي شافه ده كله تفتكروا هينزل ولا مش هينزل؟ المفروض ان هو شايف قدامه الفك المفترس اللي بيسمع عنه طول عمره. سمك القرش بيصل طوله ل 12 متر. شوفوا هنا بيقول له خلي بالك معاك يعني فك محتاج انك انت تبقى على حذر منه. خلاص كده ورولو كل حاجة وفهموه الخطورة وعرفوه اللي هو رايح له. بدأ بقى هنا يستعد فعلا. شوفوا هنا بدأ يشوف عن قرب. شوفوا هنا وقف على المنصة ونزل بالمنصة لسمك القرش، وهنا من غير أي قفص ومن غير أي حاجة. وده طبعا يعني خطير جدا زي ما انتم شايفين، ولكن عندهم اقدام، عندهم حب التعرف على العالم الاخر الذي لا يعرفونه. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. ما بيستنوش حد يجيب لهم تقارير عن حاجة، هم نفسهم اللي بيروحوا علشان يجيبوا كل حاجة. ولازم احنا يبقى عندنا، احنا عندنا الكوادر وعندنا الشباب وعندنا الاقدام وعندنا الشجاعة وعندنا كل حاجة، بس محتاجين الناس اللي تبدأ تشتغل. احنا كنا لسه في المؤتمر، مؤتمر الاعجاز العلمي في القرآن والسنة، كان عظيم جدا. اكتشفوا اشياء عظيمه وعملوا ابحاث طيبه وطلعوا الانسولين مثلا اللي كان مدوخنا وكنا بنستورده من الدنمارك، البلد اللي اذت النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا محتاجين لهم عشان الانسولين، وكانوا بيذلوا المسلمين عشانه. بعض العلماء المسلمين طلعوا الانسولين من لبن الابل، لبن الجمال، وانسولين بيتاخد من خلال الفم مش بيتاخد من خلال الحقن، وده اكتشاف عظيم جدا. زمان هم كانوا بيطلعوا الانسولين تخيلوا من ايه؟ كانوا بيطلعوا الانسولين من الخنزير. دلوقتي المسلمين بيطلعوه من لبن الابل، بقالهم سنتين بيشتغلوا لكن طلعوه. فده في حد ذاته تحدي. شوية الكيماويات اللي احنا بنتكلم عنها من الحيوانات والطيور او التعابين او غيره دي حاجات مهمة جدا. اهو ده نزل في القفص وبدأ سمك القرش يرغب في التهامه ويحوم حواليه ويحاول يوصله. شوفوا يعني عمال يلف حواليه. خدوا بالكم ان سمك القرش ما بيهجمش مرة واحدة. سمك القرش بيلف الاول حوالين فريسته كما لو كان بيدرسها، عايز يعرف يدخل لها منين، ياكلها منين، ايه احسن حتة لازم يهاجم من خلالها. شوفوا، وده طبعا كاتم انفاسه، وبدأ القرش بقوا 2 3 وبدأوا يتجمعوا حواليه ويجولوا من اليمين ويجولوا من الشمال. طب نشوف من فوق يا ترى هنعرف ندخل له من الفتحة اللي فوق ولا لا. وده واقف طبعا الحقيقة ربنا يكون في عون اي حد يبقى واقف في هذا المشهد. شوفوا شوفوا المنظر. خدوا بالكم، انتوا عارفين دلوقتي القرش بيعمل ايه. القرش بيحاول يقطع الحبل اللي ماسك الصندوق ده، يعني هو فاهم ان في حد بيساعده من فوق. يعني شوفوا بصوا بيحاول يقطع. ومرة على فكرة عارفين القرش عامل ايه مرة في قفص زي ده؟ قطع انبوبة الاكسجين اللي موصلة بالخرطوم للشخص اللي تحت. وطبعا دي كانت بالنسبة لهم مفاجأة، ان القرش ذكي لدرجة انه عارف ان في حد بيمده من فوق باكسجين وعلى صلة بيه، فقطع سبل الاتصالات. ويمكن اجيب لكم المشهد ده في مرة تانية، لكن شوفوا على طول عمال يحوم. هنا درسوا بقى، عرفوا ايه، استفادوا ايه. استفادوا ان المخلوقات دي مخلوقات ذكية وليست غبية. هو المسألة مش مسألة ان واحد بيلتهم او فك مفترس على طول في الافتراسات والهجوم والاكل. لا، ده ذكي بيفكر وبيحاول يوصل لحل. هنا بيقول له ده انا كان قلبي معاك يا راجل. ما عندوش خوف ولا رهبة، بالعكس. يعني شوفوا المشاهد ده هيش احنا هنا بنتفرج عليها من بعد ومطمنين، لكن هو الراجل بيقول كانت تجربة صعبة وما هيش سهل انك تبقى وجها لوجه بهذه الطريقة لمخلوق صعب بالشكل ده. ده بيذكرونا بالمرة الماضية ايه اللي حصل لهذا الفريق الاسترالي اللي نقوا اخطر مخلوقات في المحيط علشان يعرفوا اخلاقها وصفاتها ويقدروا يستفيدوا من لازم يبقى عندنا تحدي، ولازم يبقى عندنا قدرة ان احنا نعرف ايه اللي حوالينا، ولازم ما نبقاش عندنا الامور غامضة. لازم عندنا وضوح نفهم بيه غيرنا، وضوح نفهم بيه المخلوقات اللي حوالينا عشان نستفيد. مش معقول هم يعملوا الغواصة زي الحوت، او يعملوا جسم الطائرة زي الدولفين وجناحتها زي الطائر، ويخترعوا سيارات على شكل الحيوانات، ويعملوا الطيارة الشبح اللي مدوخة الجيوش على هيئة الفراشة، ويستفيدوا من أجنحة الفراشة علشان يخفوا الطائرة الشبح عن الرادار. ومش معقول يستخدموا عظم الإنسان وتركيبته في أنهم يعملوا برج إيفل الفرنسي زيه. وعلى فكرة حتى قدماء المصريين كانوا بيستفيدوا من المخلوقات اللي حواليهم علشان يعملوا التحنيط والكلام ده. حتى الهنود الحمر حتى الهنود الحمر اللي هم كانوا يعني انجلترا لما راحت احتلت امريكا كان اللي بيسكنها الهنود الحمر. الهنود الحمر استفادوا جدا جدا من الاشياء اللي حواليهم، كانوا بيستفيدوا. شفتوا السائل اللي بينزل من الثعابين كانوا بيعملوا بيه ببعض التحاليل وبعض المواد كانوا بيستخدموه زي البنج بالظبط، يعملوا السهم ويحطوا عليه هذا السائل، لو انسان ضرب بيه بيبقى قاتل بيخليه يغيب عن الوعي، وهما بقى بعد كده حرين فيه يأسروه يقتلوه. ولكن شوف مادة كيماوية أثرت جدا في حياة الهنود الحمر وخلت عندهم أسلحة فتاكة. أنا في يوم كنت بصطاد حمام وبنشن، فحاولت مرة واتنين والحمد لله تعالى كنت بصطاد كويس. فواحد من الأجانب كان شايفني فبيقول لي أنت ليه بتصطاد بالبندقية؟ قلت له أمال هصطاد إزاي؟ قال لي في 1000 طريقة للصيد من غير بندقية وأحسن منها. قلت له إزاي؟ قال لي في مادة كيماوية تحطها على الذرة والقمح ليها ريحة جذابة للحمام والطيور، والمادة دي منومة، ترشها بس كده على الأرض وهتشوف هيحصل إيه. وفعلا اترشت على الأرض من هنا وجات الطيور وجا الحمام وجا اليمام وأكلوا منها، في 5 دقايق كلهم كانوا ناموا قدامنا، شالوهم حطوهم في القفص وقفلوا عليهم، ومن غير أي تعب ولا عناء ولا إنك تأذي الطيور ولا إنك تعذبها. بس مادة كيماوية فهمنا إزاي نعرف نتعامل بيها مع المخلوقات اللي حوالينا ونستفيد من اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه علشان نحسن من وضعنا. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل، جزاك الله خيرا،
ونشكرك
على حسن اختيارك لمواضيع حلقاتك، بارك الله فيك بإذن الله تعالى. ونتذكر دائما قوله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لو سمحت لي يعني ولو يعني منذ قليل فقط تابعت الحلقة بارك الله فيك، فإن سمحت لي بناء على تعليقك الرائع كما نعهدك ولمذة فيك على الله جزاك الله خيرا، فتعلمت من مما شاهدته واستمعت إليه أن هؤلاء يعملون بروح الفريق يا شيخنا الفاضل.
صحيح صحيح.
يعني ولا ينظرون إلى تحقيق نجاح شخصي فقط، نجاح الأنا، إنما نجاح الكل ومن أجل نتيجة علمية. يعني سبحان الله العظيم، لو عندهم الإسلام لكانت لله سبحانه وتعالى، يعني ينظرون إلى نتيجة عظيمة وفائدة عظيمة تفيد العالم من حولهم. فنحن كما تفضلت لا ينقصنا إلا يعني روح فعلا العمل الجماعي وأن يكون لله سبحانه وتعالى. فيا حبذا لو يعني نعود إلى يعني سنن رسول الله عليه وسلم وقصص الصحابة في روح العمل والروح الجماعية، يعني وليس الأنا أو الانتصار إلى الرأي الشخصي يعني فقط. يعني بارك الله فيك جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل.
كلام جميل، كلام جميل. بيقولوا في الأمم القوية الإنسان بيعمل لبلده، في الأمم الضعيفة الإنسان بيعمل لنفسه. واحد لقوه أيام انتخابات أمريكية، لقوه رايح ينتخب، فبيقولوا له أنت رايح تنتخب إيه؟ فهم طبعا عارفين إن هو حزب جمهوري حزب ديمقراطي، فبيقولوا له رايح تنتخب مين؟ قال لهم الحزب الفلاني. قالوا على كده بتحبه؟ قال لهم أنا بكره الاتنين. قالوا طب أنت رايح تنتخب ليه؟ لما قال لهم عشان بحب أمريكا، عشان أمريكا تعيش، علشان أمريكا تعيش. فهو العمل كروح فريق ده عندهم عشان بلادهم تعيش. الحقيقة أذى في الوقت وقربنا من الفاصل، لكن قبل ما نطلع فاصل في ثانية واحدة، الحقيقة أنا توفي لي صديقان عزيزان جدا جدا جدا، وشاب جميل وأحبه هو وكل أهل بيته، وهو يوسف رحمه الله، يوسف منجد رحمه الله تعالى، يعني كان من أفضل الناس، الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة. والآخر زوج خالة أولادي رحمه الله أيضا، مات بعدين ليلة واحدة بس، وهو أخي وحبيبي وصديقي ويعني وعديلي، وهو حسام. أسأل الله سبحانه وتعالى يرحمهما رحمة واسعة، أسأله سبحانه وتعالى أن يتغمدهما برحمته، وأن يسكنهما جنته، وأن يبدلهما دارا خيرا من دارهما، وأهلا خيرا من أهلهما. أسألكم الدعاء لهما بظهر الغيب، وكل إخواني الصالحين وكل أحباب المشاهدين الآن يدعو لهم. عسى أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الدعاء رحمة لهما وبركة عليهما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وفاصل ثم نعود سريعا لندرك صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. وبالمناسبة دي آخر حلقة هناخد فيها فواصل لصلاة العشاء، ومن المرة القادمة ما فيش فواصل عشان صلاة العشاء، نطلع قبل الصلاة عشان كلنا ندرك الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكلم.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه، ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة له. أوسكار تي في شو دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار، زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله لا إله إلا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي
الله
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بأسلوبه الفريد وعرضه الممتع يفند لنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان شبهات الشيعة ويوضح لنا معتقداتهم الباطلة ويحذرنا من خطرهم على بلادنا والتي قدمها فضيلته خلال دروس العقيدة بمسجد التوحيد بالمنصورة عام 1996 ميلادية فقط وحصريا على شاشة قناة الرحمة يذاع في الأوقات التالية السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ويعاد في الأوقات التالية الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيعة يعني هذا الإعلان كم أبهجني أن الشيخ محمد حسان من أكثر الناس الحقيقة اللي اتكلموا في الشيعة وخطرهم، وطبعا كل مشايخنا الكرام متحدثين في المسألة، ولكن سعدت كثيرا لأنه هيبقى منهج مرتب وهيتزاع كل يوم زي ما حضراتكم سمعتم من واحدة صباحا ثم يعاد مرة أخرى من خمسة صباحا في يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة. احنا بقى عندنا المسألة ده هي في منتهى الأهمية. يعني أنا الحقيقة كنت ماشي في سلسلة التحدي، ولكن هنخلي الحلقة اللي جاية بإذن الله تعالى التحدي تحدي الشيعة. يا جماعة الشيعة دول مش مسألة ان هم مذهب ديني، لا ده مش مذهب ديني، خدوا بالكم احنا ما عندناش حاجة اسمها ان الشيعة دول ليهم مذهب ديني معترف به. الكلام ده لا، الكلام ده مش صحيح والكلام ده مش سليم. ما فيش مذهب ديني ابدا يقوم على سب امهات المؤمنين، وما فيش مذهب ابدا ديني ياخد مصادره من غير الكتاب والسنة. ما فيش مذهب ديني يقوم على احتقار ما عظمه الله ورسوله زي أبو بكر وعمر وزي شأنهم العظيم في هذا الدين. ما فيش مذهب ديني يكره ما يحب الله ورسوله أو يحب ما يكره الله ورسوله. ما فيش مذهب ديني يقوم على الخزعبلات والخرافات وتقطيع الأجسام واللطم ولطم الخدود وشق الجيوب. ما فيش مذهب ديني يقوم على جواز المتعة الذي حرمه الله ورسوله. ما فيش مذهب ديني أبدا يقوم على الأصنام وتبجيل واحترام من قتل أمراء المؤمنين زي علي أبو الأوعى المجوسي اللي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عاملين له مقام بيزوروه وبيحتفلوا بيه بيحبوه بيركعوا أمامه بيسجدوا. فالشيعة الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل ستكون كلها عن الشيعة، وبإذن الله عز وجل جاري تجهيز برامج كاملة على شاشة قناة الرحمة عن الشيعة، وبإذن الله عز وجل سيكرمنا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بإن احنا نشارك فيها. انتظرونا الحلقة القادمة من هذا خلق الله كلها عن التحدي للتيار الشيعي اللي أسفر علينا بوجهه القبيح وظهر علينا بتياره السيء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الشيعة ومكرهم وخداعهم. الشيعة داخلين في سوريا، هم اللي بيدبحوا إخواننا وأخواتنا وأولادنا هناك في سوريا وبيسفكوا الدماء ذبحا كذبح الخراف. الشيعة هم حزب الله اللي دخلوا في سوريا من الحدود السورية وقتلوا كل القرى المتاخمة للبنان، والشيعة هم اللي موجودين في إيران وهم اللي بيقووا بشار الأسد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرهما معا، لأنه هو برضه أيضا من الشيعة على هذا الشعب الأعزل. والشيعة أيضا هم اللي مكنين لأمريكا داخل العراق، لأنه هو مين اللي مدخل الشيعة، مين اللي مدخل أمريكا العراق، ومين اللي بيرعى مصالح أمريكا داخل العراق، ومين اللي بيطبق نظام أمريكا داخل العراق. هتقولي إزاي؟ أقول لك سبحان الله، ما أنت شايف كم التحالف. والمرة الجاية هوريك بقى بالصوت والصورة إزاي إن الشيعة هم اللي مولين لأمريكا، مولين لإسرائيل، وحركات وتعبيرات وشهم، بل يعني التعبيرات اللي بيأدوها بأجسامهم تشابه تماما اليهود وعباد الشيطان والماسونية العالمية. هوريها لكم مرة جاية بإذن الله تعالى، نشوفها معنا عشان نعرف حقيقة الشيعة. تحدي الطائر الشيعي المرة القادمة بإذن الله تعالى في هذا خلق الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا راودة.
رندا؟
راودة.
راودة؟ أهلا يا راودة.
ازيك يا
سامي؟ الحمد لله.
عامل ايه؟
الحمد لله انا كويس بفضل.
انا بحبك في الله.
والله انا بحبك وبحب كل اولادي وبناتي يا روضه اللي زيك كده.
ممكن اقول نشيد عن مكه؟
قولي نشيد عن مكه.
وبعدين اخت مريم.
وبعدين مريم، انت بتحجزي لمريم الاول، اتفضلي.
يا اختي انا ايه؟ انا مدينه اسمها ايه؟ اسمها مكه. كانوا ايه؟ كانوا كف لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. معك اختي مريم.
طب هاتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مريم.
ازيك يا شيخ امين؟
الحمد لله. ازيك يا مريم؟
عامل ايه؟
انا كويس الحمد لله.
احبك في الله.
والله انا بحبك يا مريم. طب ما كنت مش كنت قلتوا النشيد مع بعض كان بقى حلو؟ ماشي يا مريم، جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك ويكرم أباك وأمك روضة ومريم، ربنا يكرمهم يا رب ويبارك فيهم. معنا اتصال آخر؟ فلازم يبقى عندنا علم بكل اللي بيحصل حوالينا. ما هوش المسألة ان شيعة جايين يعني مسلمين جايين لنا، لا فيش الكلام ده. ومصر تلفظ التشيع، مصر تكره الشيعة، ومصر لا تقبل هذا، ومصر غير قابلة للتشيع بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله مصر الشيعة جم سيطروا عليها. وعلى فكرة انا هقول لكم المرة القادمة، الجذور الشيعية اللي كانت متشعبة ومتغلغلة في مصر، وسبحان الله العظيم اقتلعوا من جذورهم في مصر. هم اللي أنشأوا الأزهر، وربنا ألعهم من جذورهم على إيد صلاح الدين الأيوبي، وحول الأزهر لتعليم سني بالمذاهب الإسلامية الأربعة المعروفة. وإن شاء الله بإذن الله الحلقة القادمة تبقى إن شاء الله تبقى مفيدة وممتعة في نفس الوقت. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
أهلا وسهلا يا هاجر.
جزاك الله خيرا على هذا البرنامج، وبيجازيك إن شاء الله.
وجزاك.
ويعطيك من حسناته.
أمين. وأنت؟
والله نفسي أول حاجة ممكن يا شيخ؟
تفضل.
والله دي رسالة دي مش ذكاء زي ما يقولوا. أمانة صديقتي لما كنت في المسجد قالت لي وحكت لي مشكلتها، وانا ما عارفه اعمل لها ايه يا شيخ. والله هي مسكينه تقول انا مليانه ذنوب مش عارفه تعمل ايه، وتبكي وتقول يا ربنا خلقني انا ليه، مش عارفه ما افتكرش اني عامه تعمل صالح وتبكي، وانا والله ماليش عن كبير فما اعرفش وش نقول لها. صافي داعي اقول لها باذن الله نشوف انك شي واحد يدعي لك دعوه الخير ربي انك يستجيب ويسدد خطاك في هذا الدين ان شاء الله يا شيخ. داعي لها الله يعيشها في كرب، وتبكي بكاء يعني ما زالت الان هي مازلت محالتها مأطرافية بزاف. ربي يجازك يا شيخ واسمح لي على الإطالة وربي ينصر المسلمين في كل بلاد. هو شكرا ربي يجازك.
ربنا يكرمك يا هاجر. هي هاجر بتقول ان في واحده صديقتها بتعاني من انها حاسه انها عملت ذنوب كتير وبتبكي ومش عارفه تعمل ايه. احنا تعمل ايه؟ ومن يغفر الذنوب الا الله. مهما ذنوبها كثرت فليست اكثر من رحمه الله، ومهما ذنوبها عظمت فليست اعظم من مغفره الله. قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولها ولازواجنا ولاولادنا ولكل من له حق علينا. احبتي، ازف الوقت وانتهى زمن الحلقه. ان شاء الله تعالى لقائنا المره القادمه ان شاء الله في تمام الساعه 7:45 بتوقيت القاهره ان شاء الله عز وجل. والحلقه لن يكون فيها فواصل على الاذان، قبل الاذان سنختم ان شاء الله تعالى. لمن يسال عن ميعاد الحلقه بالضبط، هو بعد أذان المغرب بحوالي ثلث الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. انتظرونا، وهي حلقة عن الشيعة بإذن الله عز وجل. غدا صلاة الجمعة، أكثروا من الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من خير أيامكم. فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا خلق الله، تأمل في الكون، تدبر لا تقل.